الليلة المباركة أن يكون معنا صاحب المعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في الدرس المعلن عنه، وسيتولى قراءة هذا الدرس الشيخ هلال. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفع بالإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب النفقات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك مما لا بد منه. سمي نفقة من النفاق وهو الخروج، لأن المنفق يخرج شيئا من ماله. ومنه سمي النفاق لأنه خروج من الدين، لأن النفاق خروج من الدين أو خروج من بعض أمور الدين. ومنه يقال للدابة إذا ماتت نفقت روحها، يعني خرجت روحها. والإنفاق على قسمين: قسم واجب وهو محل البحث الآن، محل البحث الآن هو القسم الواجب، وقسم مستحب، وهذا سبق في آخر كتاب الزكاة، وهو الصدقات والتبرعات في المصالح الخيرية، هذا قسم مستحب. الله جل وعلا أمر بالإنفاق في كثير من الآيات، ووعد المنفقين بالأجر والثواب والخلف والبركة. وتوعد الذين يبخلون ولا ينفقون في سبيل الله، توعدهم بأشد الوعيد. فالإنفاق له فضل عظيم، سواء كان واجبا أو مستحبا. الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فليس المقصود أن الإنسان يجمع الأموال وتتضخم ثروته، بل المقصود أنه يجمع وينفق، يجمع من الكسب الحلال وينفق، فهو معبر فقط. والمال هذا ليس له، إنما هو عارية عنده، ولهذا قال مما جعلكم مستخلفين مستخلفين فيه. فهذا الأموال يتنقل من يد إلى يد. فإذا من الله عليك في المال فأنفق منه ما تجده عند الله ولا تمسك تبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أو تكون من الذين قال الله فيهم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين بأموالهم يحافظون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله جل وعلا أخبر أن النار تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع المال وأوعاه يعني صرد عليه بالأوعية والمخازن أو بالبنود ولم ينفق منه شيئا. هذا لم يستفد شيئا وإنما تحمل فقط تحمل حملا. وجاء في الحديث أن الإنسان يوم القيامة لا تزال قدما حتى يسأل عن أرض أولها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت مسؤول عنه كسبا وإنفاقا. فالمال مسؤولية والإنفاق مطلوب ومنه ما هو فرض ليس لك فيه منة وإنما هو فرض عليك ومنه ما هو اختياري وهو صدقات تطوع والإنفاق في وجوه الخير. والمراد في هذا الباب هو القسم الأول النفقات الواجبة. ولذلك وجمع قال نفقات ولم يقل نفقة لأنها تتنوع النفقة على النفس والنفقة على الزوجة والنفقة على الوالدين والنفقة على الأولاد والنفقة على الأقارب والنفقة على المماليك. النفقة على المماليك الذين تملكهم رقابهم تنفق عليهم حتى البهائم التي تملكها تنفق عليهم. هذا أمر واجب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت سند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. متفق عليه.
هذه هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة لسفيان بن حرب وأم معاوية ويزيد بن أبي سفيان فهي أم الخلفاء والأمراء وهي امرأة شريفة ولها مكانة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان تعني زوجها رجل شحيح شحيح. والشح هو البخل، الشح هو البخل مع الحرص الشديد، فهو الشح أشد من البخل. الشح أشد من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما أن البخل يكون بالمال، وأن الشح يكون بالمال ويكون بغير المال كالجاهل وغير المعروف. هي وصفته بأنه شحيح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها. والسبب في ذلك أنه شحيح، قالوا فهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الشخص عند ولي الأمر بما يكرهه من الصفات، وليس ذلك من الغيبة، وإنما هو من التظلم. فيجوز للمشتكي على ولي الأمر أن يذكر ما في خصمه من الصفات الذميمة من أجل أن يتوصل إلى حقه، وليس هذا من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرع على ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل، فيه دليل أيضا على وجوب نفقة الزوجة، وهذا محل الشاهد، وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على أبيه، وهذا محل الشاهد من الحديث، وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على أبيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، هل هي من باب الحكم أو من باب الإفتاح، هل هي من باب الحكم فيكون فيه جواز الحكم على الغالب عند القاضي، أو هي من باب الاستفتاء لا من باب الحكم على قولين. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الحكم، ففي دليل على مشروعية الحكم على الغالب رفعا للظلم عن المحكوم له. وقوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، قوله ما يكفيك، قوله ما يكفيك فيه دليل على أن النفقة تكون بقدر الكفاية، لا تكون ناقصة عن الكفاية، وإنما تكون بقدر الكفاية، وأنه لا يزاد على الكفاية. وفي قوله بالمعروف دليل على أن النفقة لا تحدد بحد معين، وإنما يوزع فيها إلى العرف، إلى العرف، وهذا يختلف في كل زمان بحسبه. فالنفقة تكون بالمعروف بحسب حالة المنفق، بحسب حالة المنفق عليه، بحسب عرف الناس في كل زمان بحسبه. النفقة الآن لا نفقة في المسألة، نفقة في هذا الوقت غير النفقة فيما سبق. ولذلك الشارع الحكيم لم يحدد لا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما ردها إلى العرف، فهذا فيه دليل على أن أن بعض المسائل التي لم يحددها الشارع يرجع فيها إلى العرف. وفي ذلك دليل على مسألة الظفر، أن الإنسان إذا كان له حق عند شخص وهذا الشخص ممتنع من إعطاء الحق الذي عليه وظفر صاحب الحق بحقه أنه يأخذه ولا حرج عليه في ذلك لأنه أخذ بحقه. هذا في مسألة الظفر، خذ ما يكفيك وولدك. وفيه ما سيق الحديث من أجله وهو وجوب نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الأولاد على أبيهم. نعم.
وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد الموت العليا، وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
قوله قدمنا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، الذي دليل على أن المعلم والمدرس والخطيب أنه يلقي على الناس الأحكام الشرعية من على المنبر، لأن هذا أبلغ، والمنبر هو الشيء المرتفع، المنبر هو الشيء المرتفع، فهذا يكون أبلغ في الإعلام. وفي هذا دليل على مشروعية اتخاذ المنبر. يخطب على المنبر، قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا، نعم، اليد العليا، يد المعطي، اليد العليا. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وارجع لمن تعود. وهذا يفسر، هذا الحديث يفسر ذاك الحديث، لأن المراد باليد العليا يد المنكر، والمراد باليد السفلى يد الآخر. هذا هو المراد بالحديث، هذا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم التفسير، لأن هذا من الصوفية أن اليد العليا هي اليد الفقير المنطق عليه، ليس لنا خيال. هذا فيه فضل الإنفاق، وأن المنفق يده عليا، هذا فيه فضل الإنفاق والحد عليه. وابدأ بمن تعود، الذي أن المنفق يبدأ بأقرب الناس. فسبق لنا أنه ينفق على زوجته وأولاده، وهذا فيه إضافة أنه أيضا ينفق على أبيه وأمه. وفي تقديم الأم دليل على أهلية حقها، وأنها أولى بالإنفاق من الأب، وأن البر بها أقل من البر بالأب. فهذا الحديث فيه تفسير اليد العليا، وفيه إضافة صنف إضافة صنف من الذين تجب نفقتهم وهم الوالدان الأب والأم. إذا كان فقيرين وهذا من ذكر الإحسان، الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين، بالوالدين إحسان وحقهما بعد حق الله، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان أي وأحسن بالوالدين إحسان اشكر لي ولوالدي. ففيه التأكيد حق الأبوين على الولد، وأن من حقهما والبد بهما الإنفاق عليهما إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
وهذا سلم آخر من الذين تجدوا نفقتهم هم الزوجة والأولاد والوالدان والمماليك محبوسين عليه على المال، المماليك هم الأرقة، الأرقة الذين تملكهم الإنسان ملك اليمين. فالله أوجب نفقتهم على المال على سيده، يعني ينفق عليه طعامه وكسوته، طعامه وكسوته. وهذا بالمعروف كما سبق، طعامه وكسوته، وألا يكلف من العمل ما لا يطيق. فلا يجوز للسيد والمالك أن يقول هذا مملوكي، هذا مالي تصرف فيه، أكلت بالأعمال الشاقة وأحمله ما لا يطيق، ولو مال هذا مالي، هذا مالي. يقول لا ما يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم. ولا يجوز حتى البهيمة لا يجوز تحملها ما لا تطيق، أو أن تضيق عليها، لا يجوز هذا. فالآدمي من باب أولى، الآدمي من باب أولى، الذي ملكك الله رقبته يجب عليك أن تحسن إليه، وذلك بالقيام بمعونته، وأيضا تسهيل العمل عليه، عدم المشقة عليه. فلو أن إنسانا تعسر وظلم مملوكه فولي الأمر يتدخل ويزيل الظلم عن هذا المملوك، يزيل الظلم عن هذا المملوك. هذا في عدل الإسلام، الإسلام دين العدل ودين الرحمة، ولا يترك للملاك أن يسيئوا إلى مماليك، بل ينصف المماليك ويعطيهم حقهم ويدفع الظلم، ويدفع الظلم عنه. نعم.
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث وتقدم في عشرة النساء.
نعم. حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم تابعي ومعاوية بن حيدة الصحابي رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي أو حكيم صحابي وأبو صحابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال إنها إذا طعمت أن تكسوها إلى الكسيف. هذا يؤكد ما سبق في حديث هند، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وأن زوجها لا يخلد النفقة ما لا يطيق. إذا كان فقيرا فينفق عليها نفقة فقير، إن كان غنيا ينفق عليها نفقة غني، وإن كان متوسطا ينفق عليها نفقة متوسط. هذا هو العدل، فلا يكلف الفقير أن ينفق على زوجته نفقة النساء الغنيات المرفهات، بل ينفق عليهن بحسب استطاعته ويسره. هذا هو العدل. نعم. وأيضا لا ينفق على نفسه يكسو نفسه ويترك زوجته، لأنها محبوسة عنده. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في خطبة حجة الوداع، أوصى بهن استوصوا بالنساء خيرا، إنهن عوان يعني محبوسات، العاني هو المحبوس، عوان عنده مساس جسمتها اليمين، يجب عليك أن تنفق عليها، أن تقوم بكفايتها، هذا هو الواجب. نعم. قال
قال عبد الرحمن إذا طعمت وتكسو عين الزيت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الحديث الطويل الذي جاء في سياق حجه النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى رجع إليها، حديث طويل وهو عماد حديث المناسك. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة، خطب في عرفة خطبة بليغة وضح فيها قواعد الإسلام وأبطل فيها أمور الجاهلية، ومن ذلك أنه أوصى بالنساء استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم استحللتم خروجهن بكلمة الله فلهن النفقة الرزق والكسوة بالمعروف. فهذا يؤكد ما سبق، وفي المجمع العظيم في عرفة على عموم الحجاج الذين يبلغون هذا الى الآثار، فهذا فيه تأكيد حق الزوجة على زوجها، وأنه لا يدخل عليها في حقها. فأين الذين ينادون الآن بإنصاف المرأة؟ والإسلام أنصفها غاية الإنصاف ولم يتركها، حتى في أعظم المواقف أشاد بحقها صلى الله عليه وسلم على رؤوس المجمع العظيم بعرب. لكن هؤلاء يحكون مجتمعات كافرة تظلم فيها النساء، ويظنون ان الاسلام انه مثل تلك المجتمعات، لانهم لا يفقهون الاسلام او انهم يفقهونه ولكن يريدون النيل من الاسلام والكذب على الاسلام. الاسلام انصف المراه وأعطاها حقها وحررها التحرير الشرعي، مو التحرير الباطل، التحرير الشرعي الذي كان موضوعا عليها في الجاهلية حررها من أمور الجاهلية وأعطاها حقها الصحيح اللائق بها عليه الصلاة والسلام. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نستورد من الغرب أو من الشرق أو من دول الكبر أن نستورد منهم حقوق المرأة أو حقوق غيرها، لأن ديننا جديد ببيان الحقوق، بيان الحقوق ديننا جديد بها. فالواجب أننا نحن نصدر هذه الأحكام على العالم، لأننا نستورد من العالم أباطيلهم وترهاتهم، وإذا كانت المرأة مظلومة عندهم فلسنا الملومين في ذلك، الملوم هي تلك المجتمعات. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته.
هذا وعيد شديد لمن يمتنع، لمن يمنع النفقة عن مستحقها هنا الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب والمماليك، أنه أن إثمه عظيم. كفى بالمرء إثما، يعني أن إثمه عظيم في ذلك، لأن هذا من أعظم الظلم أن يضيع من يموت أو في رواية من يموت. الواجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقتهم، وأن لا يماطل بذلك أو يتساهل بذلك، فإن فعل فإنه آثم أشد الإثم. وعليه وعيد شديد، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ولا يسقط منها شيء إلا بمسامحتها، بخلاف حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة. حقوق المخلوقين فهي مبنية على المشاحة، لا يسقط منها شيء إلا بعد أن يسمحوا هم عنها. حتى لو استغفرت وانشغال من الناس ما ينفو هذا عنك حتى يسامح بصاحب الحق أو تدفع إليه حقه، وبذلك يسقط عنك اليوم وينفعك الاستغفار والتوبة. نعم.
وعن جابر يرفعه في الحامي المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وفقه.
نعم. المطلقة هذه سبق لنا أنها ليس لها نفقة، كما في حديث فاطمة بنت قيس أن المطلقة الزائد ليس لها نفقة على زوجها في مدة العدة، لأنها بائع ليست في عصمته، ليس لها عليه حق. وهذا الحديث فيه إضافة أن المتوفى عنها أيضا ليس لها نفقة، لأن العصمة انتهت بالموت، حصلت الغرقة بالموت، والنفقة تابعة للزوجية، والزوجية انتهت ليس لها نفقة. المتوفى عنها تنفق من ميراثها أو من مالها، إن كان لها مال أو من ميراثها من الميت، وكذلك غيرها. فإذا مات الإنسان انتهت الواجبات عليه، حتى ولو كانت المتوفى عنها حاملا، فالحمل أيضا ليس له نفقة على والده الميت، وإنما ينفق على الحمل من ميراثه، ينفق على الحمل من ميراثه. فإن لم يكن له ميراث فيكون نفقته على أقاربه، تكون على أقاربه على الوالد مثل ذلك، وعلى الأقارب. هذا ما يفيده هذا الحديث. نعم.
وثبت له النفقة في حديث فاطمة بنت قيس.
نعم.
الأول.
هل دار.
قال وثبت له النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. قال وعن جابر يرفعه بالحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه
على الصحابة وعلى جابر، وإن كان هو يحكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ في دار الحديث أن هذا موقف، لكن في الرواية الأخرى. نعم.
قال وثبت له النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم.
نعم، سبق لنا أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها طلاقا بائنا طالبت النفقة، فقال لها وكيل المطلق ليس لك شيء، ليس لك علينا شيء، جاء بشعير يسير فقال نفقة، قال ليس لك علينا شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ليس لك شيء، لأن العلاقة انتهت زوجية انتهت، وهذا بالصحيح. فإذا كان هذا البائن في حالة الحياة، فالبائن في حالة الموت بل أولى، فهو يشهد رواية جابر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يهون، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن.
هذا السبب اليد العليا أنها المراد بها يد المنفق، بين النبي صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى واليد المنفق عليه، أو بعبارة أخرى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. فهذا فيه ذم السؤال، وأن الإنسان ما يسأل بل يطلب الرزق، ولو كلفه ذلك المشقة يطلب الرزق ولا يسأل الناس، لا تكون يده يد السفلى. وابدأ بمن تعود، أن فيه أن النفقة على الترتيب، النفقة على الترتيب، فيبدأ بنفسه أولا ثم بزوجته أنها محبوسة، ثم بأولاده، ثم بوالديه، ثم بمملوكه، وقيل يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده ثم بمملوكه ثم بوالديه. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه أن المنفق يبدأ بالأهم فالأهم، وفي آخره أن المرأة تقول أنفق أو طلق، أنفق أو طلق، تطالب بحقها، هذا دليل على أن للمرأة أن تطالب بنفقتها كما جاء في الأول حديث الجن جاء اعتقاد بحقها لا الحق في ذلك. لكن هنا مسألة وهي إذا كان الزوج ما عنده نفقة ما يستطيع فقير فهل لها حق طلب الرزق؟ هل لها حق طلب الرزق؟ نعم ظاهر الحديث كذا أن لها حق طلب الرزق دفعا للضرر عنها والمسألة فيها أقوال ذكرها الشارع ولكن المشهور منها قولان. الأول أن لها المطالبة إذا أعسرت النفقة فلها المطالبة بالفسخ دفعا للضرر عنها. القول الثاني ليس لها المطالبة إلا إذا كانت كما قال ابن القيم إلا إذا كانت تجعل منه فقير عقد عليها على أنه غني أو أنه أصابته جارحة وغني بالفعل وأصابته جارحة وأصبح فقيرا فهذه لها حق المطالبة لأنها تجهل أنه فقير. أما إذا دخلت عليه بالعمل وهي تعلم أنه فقير تعلم أنه فقير ولا عنده شيء مروي ليس لها أن تطالب من فسخ. وهذا التفصيل جيد جدا أنها إن كانت تجهل حالة الزوج فظن الغني فتبين ان ما عنده شيء انها حق المطالبه لانه ضرها. اما اذا كانت تعرف حالته وان فقير وهي اقدمت على الزواج به فانها تصبر وليس لها حق المطالبه. معلوم ان كثير من الصحابه رضي الله عنهم كانوا فقراء ما ذكر ان الله طالبت بالفسق لان زوجها فقير. نعم.
وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال
سعيد بن المسيب أحسن من المسيب لأنه ما يرضى أن يقال المسيب قال سيب الله من سيب أبي. نعم.
وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي.
نعم هذا يؤكد الحديث الذي قبله في أن للمرأة إذا أعسر زوجها بالنفقة أن تطلب الفسخ إزالة للضرر عنها فيؤيد القول الأول أن لها حق المطالبة فإن اعترف لها أن تطلب الفسخ يعني إزالة الضرر عنها. سعيد بن المسيب هذا من أعلام التابعين رحمه الله وقد نسب هذا إلى
الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أعظم من هذا الإنصاف؟ وهل الإسلام بقص حقوق المرأة كما يقول الظالمون والزنادقة والملائكة والمنافقون؟ حاشا وكلا، الإسلام أنصف المرأة وأنصف غيرها وأعطى كل ذي حق حقه. قال وإذا أرسلوا النفقة ما يكفي أنهم يرسلون النفقة للمستقبل فقط، وإنما يرسلون النفقة للماضي والمستقبل، لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن، تحاسبه على الماضي. ما يقول أرسلت من الآن واللي راح راح، يقول لا ما راح، إذا طالبت لها حق في ذلك. فهل بعد هذا الإنصاف للمرأة الإنصاف؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
نعم، هذا كما سبق فيه ترتيب أصحاب النفقة الذين تجب نفقتهم على الإنسان، أنه يبدأ بنفسه أولا، أي فضل شيء إنه ينفقه على زوجته لأنها محبوسة بسببه، فإن بطل شيء عن الزوجة ينفقه على أولاده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تجب نفقة الولد على والده إلى أن يكبر، فإن كبر وكسر صار عنده مال سقطت نفقته عن والده. أما لو صبر وبلغ ولكن ما عنده شيء فقير، فتستمر النفقة على والده له إلى أن يستغني، إلى أن يستغني. ثم النفقة تكون النفقة بعد الزوج أو بعد الأولاد على المماليك الأرقة لأنهم محبوسون عنده، ثم تكون للوالدين لأن حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. فإن زاد شيء عن النفقة الواجبة فهو أبصر به، يضع حيث يشاء من وجوه الخير. نعم.
وعن باسم حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
هذا لا تجد معاناة الحكيم الذي قال له بهز بن حكيم، يقال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل ما يقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا بهز يروي عن أبيه حكيم يروي عن جده معاوية بن حيدة أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، أي من أولى الناس ببره والإحسان، البر هو الإحسان، فقال أمه، ثم سأله فقال أمه، ثم سأله فقال أمه ثلاث مرات، ثم سأل فقال أباك. فهذا دليل على أن الأم أحق بالبر من الأب، لأنها عانت ما لا يعانيه الأب من الحمل والولادة والرضاعة ومكابدة المشاق، والله قدمها في القرآن صنع الإنسان لوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله 30 شهرا، كل هذا تعانيه الأم، فبرها أولى وآكد من بر الأب، والأب له حق لكن الأم آكد. المرة الرابعة قالت أبا، قال في بيان حق الوالدين على الولد. ثم أدنت لأدنت، يعني كما سبق لمن تعول. نعم.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم. تترك المجال لأسئلة على الإخوان معنا بزيارة الشيخ أحمد الحسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع في الإسلام والمسلمين، وعلى لعلي يستأذن معالي في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أخذ المرأة المال من مال والدها؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ المرأة المال من مال والدها بدون علمه ووالدها لا ينفق عليها أبدا؟
إذا كان والدها لا ينفق عليها فإنها تأخذ قدر حقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة تأخذ ما يكفيها بالمعروف. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب النفقة على الزوجة إن كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا؟
نعم يجب عليها بالنفقة.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول:
يجب عليها بالتوسط بين نفقة الغني ونفقة الفقير، التوسط، ما يلزم نفقة الغنية ولا يلزمها نفقة أقول نفقة الفقير، بل يتوسط في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر قصر وجمع صلاة العصر من يوم الجمعة إن حضر صلاة الجمعة؟
يا أخوان، هذا نبدأ عليه أكثر من مرة، صدر فيه فتاوى من لجنة التعليم ومن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنه لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، وإنما تسمع العصر مع الظهر، وأما الجمعة فليست ظهرا، وإنما هي صلاة فريضة مستقلة، هي فريضة الوقت فلا يسمع معها العصر. ولم نجد من العلماء من قال بأنه يجوز الجمع بعد البحث، ما وجدنا إلا شيء يسير لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، اصطلح بعض أهل العلم بقولهم أن هذا الحديث موقوف لفظا لكن له حكم المرفوع، أرجو توضيح هذه القاعدة.
يجعل الشواهد، وموقوف لفظا من حيث اللفظ موقوف على الصحابي، لكن له حكم الرفع لأن له شواهد من الأحاديث المرفوعة تؤيد في المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء اللعب التي فيها صور للأطفال وكذلك الملابس مثل لعب العرائس؟
لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور، لا يجوز الإنسان يلبس ثوب فيه صور، لأن هذا من رفع الصور واستصحاب الصور، وهذا أمر محرم نص عليه العلماء في باب اللباس. أن يلبس الإنسان حنينة فيها صورة أو ثوب فيه صورة، أو يستر الجدار بستارة فيها صور، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وكذلك دعاء الأطفال اللي هي تماثيل، لا يجوز شراء التماثيل وإعطاها للأولاد يتربون عليها، أن هذا ترويج للتماثيل وترويج للصور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان شخص متزوج من اثنتين وإحدى زوجاته عندها منه 4 أبناء دون الأخرى ليس له منها، يقول إذا كان الشخص متزوجا من اثنتين وإحدى زوجاته عنده منها 4 أبناء والأخرى ليس له منها إلا ولد، فكيف يكون العدل بينهم في النفقة؟
الزوجان النفقة سواء، لكن الأولاد يختلفون، أن عندها ولد واحد نفقته أقل من نفقة الأولاد الأربعة، فنفقة الزوجتين شيء ونفقة الأولاد شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا تابع للسؤال السابق، يقول: هل تجب النفقة على الجدة إذا كانت فقيرة؟
نعم، على الجدة وعلى الجد وعلى جد الجد جدة الجدة، كلهم يدخلون في الوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة الواردة. يقول: هل الخوف الزائد من البشر أو الأحداث الكونية شرك بالله تعالى؟ هل الخوف الزائد من البشر أو الأحداث الكونية، أقصد شرك الخوف؟
الخوف على قسمين: خوف طبيعي أن تخاف من السبع أو من الحوادث أو من القتل أو من قطاع الطرق، هذا طبيعي ما تؤاخذ عليه وتتخذ الحيقة منه، والنبي الله جل وعلا شرع صلاة الخوف على صفة معروفة، وقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، مطلوب منه يأخذ الحيطة منه. النوع الثاني خوف السر، وهو خوف العباد، وهو الخوف الذي معه ذل وخضوع للمخوف منه، هذا هو الذي لا يجوز، وهو نوع من الشرك الأكبر، لأن هذا من أنواع العبادة، خوف الشرك من أنواع العبادة. فمن خاف من قدر أو من ولي أو من جدي أن يضره، هذا خوف الشرك، هذا خوف الشرك والعبادة، لأن الميت ميت ما يضر، كذلك الغائب والجن ما يضرون، هذا توهم. فإذا خافهم وبذل لهم شيء من العبادة، ذبح لهم أو نذر لهم أو استغاث بهم، فهذا من الشرك الأكبر مخرج من الملة. وهناك نوع ذلك وهو خوف الجبن، ما له حقيقة، ولكن الإنسان جبل يخاف من شيء ما له حقيقة، هو خوف. هذا لا يواكب عليه الإنسان، باب الجبن. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم من له زوجتين وله من الزوجة الأولى أبناء كبار، وحصل هذا الزوج على راتب تقاعدي وزوج به أبناءه الكبار وحرم أولاده الصغار من الزوجة الثانية رغم فقرهم؟
زوج الأولاد تابع للنفقة، من احتاج للزواج زوجه، ومن لم يحتج بالزواج ليس له شيء، فمثل النفقة تماما. نعم. ولا يلزم إذا زوج واحد إن يبطي مال الثاني، إن احتاج الثاني للزواج وهو يستطيع زوج، هذا حسب الحاجة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: هل ترك الإنفاق على الأبوين يعتبر معصية؟
نعم، هذا من الحقوق، ترك الإنفاق على الوالدين الفقيرين، أما إذا كان غنيين فلا، لكن إذا كان فقيرين ترك الإنفاق عليهما فهذا من الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الخادم له حق المملوك من الإنفاق والكسوة؟
هذا أجيب، الخادم أجيب، هذا بحسب الشرط، إن كان الأجيب شرط النفقة فيجب على المستأجر النفقة، إذا لم يشرط النفقة لا. نعم.
أثابكم الله. يقول: إذا عقد الرجل القران على زوجته وهي تسكن عند أهلها لفترة من الزمن قبل الدخول بها، هل تجب عليه النفقة للمرأة ما لم يدخل بها؟
فصل الفقهاء بهذا، قالوا: تجب النفقة إذا تسلمها، يبدأ وجوب النفقة عليه من تسلم الزوجة أو بذلها لنفسها، هي بذلت نفسها لكن هو اللي تأخر وما أقل فلا تسقط نفقتها، فإذا تسلمها أو هي بذلت نفسها وليس عنده مانع من تسلمها
فتجب
عليه
النفقة.
نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول لي أحد الزملاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره جسدا وروحا، والدليل أن روح النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه كلما سلم عليه أحد من أمته، والصلاة والسلام عليه دائما غير منقطعة.
هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء الله اكبر انهم احياء، قال تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، بل احياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. النبي لم يرد في حقه صلى الله عليه وسلم انه حي، ما ورد، لكن اذا كان هذا في الشهداء فالانبياء من باب اولى، اذا كان الله ذكر ان الشهداء احيا في قبورهم فالانبياء من باب اولى احيا في قبورهم، لكن هذه الحياه برزخيه يا اخوان، حياه برزخيه من امور الاخره، من مثل حياتهم في الدنيا، ولذلك تتزوج نساء الشهداء وتقسم مواليدهم، مع ان الله اكبر انهم احياء، تتزوج نساءهم وتقسم مواليدهم، فهم في الدنيا يعتبرون اموات، تجرى عليهم احكام الاموات، اما عند الله في الدار الاخره فهم احياء، كذلك الرسل عليهم الصلاه والسلام في الدار الاخره احياء حياه تنتظر فيه، أما في الدنيا فهم ماتوا عليهم الصلاة والسلام، ماتوا كما يموت غيرهم ودفنوا كما يدفن غيرهم. فمن ناحية الدنيا هم أموات، من ناحية الآخرة هم أحياء. فرق بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم توقف الآن الأذان.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيسرني أن أنبه إلى أنه سوف ينقل من جامع والدة خادم الحرمين الشريفين بالطائف درس فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان شرح كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام إلى جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله هنا
الليلة المباركة، أن يكون معنا صاحب المعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في الدرس المعلن عنه، وسيتولى قراءة هذا الدرس الشيخ هلال. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب النفقات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك مما لا بد منه. سمي نفقة من النفاق وهو الخروج، لأن المنفق يخرج شيئا من ماله. ومنه سمي النفاق لأنه خروج من الدين، لأن النفاق خروج من الدين أو خروج من بعض أمور الدين. ومنه يقال للدابة إذا ماتت نفقت روحها، يعني خرجت روحها. والإنفاق على قسمين: قسم واجب وهو محل البحث الآن، محل البحث الآن هو القسم الواجب، وقسم مستحب، وهذا سبق في آخر كتاب الزكاة، وهو
الصدقات والتبرعات في المصالح الخيرية، هذا قسم مستحب. الله جل وعلا أمر بالإنفاق في كثير من الآيات، ووعد المنفقين بالأجر والثواب والخلف والبركة. وتوعد الذين يبخلون ولا ينفقون في سبيل الله، توعدهم بأشد الوعيد. فالإنفاق له فضل عظيم، سواء كان واجبا أو مستحبا. الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فليس المقصود أن الإنسان يجمع الأموال وتتضخم ثروته، بل المقصود أنه يجمع وينفق، يجمع من الكسب الحلال وينفق، فهو معبر فقط. والمال هذا ليس له، إنما هو عارية عنده. ولهذا قال: مما جعلكم مستخلفين، مستخلفين فيه. فهذا الأموال يتنقل من يد إلى يد. فإذا من الله عليك في المال فأنفق منه ما تجده عند الله، ولا تمسك تبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أو تكون من الذين قال الله فيهم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين بأموالهم يحافظون، والذين بأموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله جل وعلا أخبر أن النار تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع المال وأوعاه، يعني صرد عليه بالأوعية والمخازن أو بالبنود، ولم ينفق منه شيئا. ما لم يستفد شيئا، وإنما تحمل فقط، تحمل حملا. وجاء في الحديث ان الانسان يوم القيامه لا تزال قدماه حتى يسال عن امر، اولها عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. انت مسؤول عنه كسبا وانفاقا، فالمال مسؤوليه والإنفاق مطلوب، ومنه ما هو فرض ليس لك فيه منة وإنما هو فرض عليك، ومنه ما هو اختياري وهو صدقات تطوع والإنفاق في وجوه الخير. والمراد في هذا الباب هو القسم الأول، النفقات الواجبة. ولذلك وجمع قال نفقات ولم يقل نفقة، لأنها تتنوع: النفقة على النفس، والنفقة على الزوجة، والنفقة على الوالدين، والنفقة على الأولاد، والنفقة على الأقارب. والنفقة على المماليك. النفقة على المماليك الذين تملكوا رقابا تنفق عليه، حتى البهائم التي تملكها تنفق عليه، هذا أمر واجب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت سند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. متفق عليه.
هذه هند بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان بن حرب وأم معاوية ويزيد بن أبي سفيان، فهي أم الخلفاء والأمراء، وهي امرأة شريفة ولها مكانة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، يعني زوجها، رجل شحيح. شحيح، والشح هو البخل، الشح هو البخل مع الحرص الشديد، فهو الشح أشد من البخل. الشح أشد من البخل، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما أن البخل يكون بالمال، وأن الشح يكون بالمال ويكون بغير المال كالجاهل وغير المعروف. فهي وصفته بأنه شحيح وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، والسبب في ذلك أنه شحيح. قالوا: فهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الشخص عند ولي الأمر بما يكرهه من الصفات، وليس ذلك من الغيبة، وإنما هو من التظلم. فيجوز للمشتكي على ولي الأمر أن يذكر ما في خصمه من الصفات الذميمة من أجل أن يتوصل إلى حقه، وليس هذا من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرع على ذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: وهذا فيه دليل، فيه دليل أيضا على وجوب نفقة الزوجة، وهذا محل الشاهد، وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على أبيه، وهذا محل الشاهد من الحديث، وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على أبيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، هل هي من باب الحكم أو من باب الإفتاء؟ هل هي من باب الحكم فيكون فيه جواز الحكم على الغالب عند القاضي، أو هي من باب الاستفتاء لا من باب الحكم على قولين؟ والذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الحكم، ففي دليل على مشروعية الحكم على الغالب، رفعا للظلم عن المحكوم له. وقوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، قوله ما يكفيك، قوله ما يكفيك فيه دليل على أن النفقة تكون بقدر الكفاية، لا تكون ناقصة عن الكفاية، وإنما تكون بقدر الكفاية، وأنه لا يزاد على الكفاية. وفي قوله بالمعروف دليل على أن النفقة لا تحدد لحد معين، وإنما يوزع فيها إلى العرف، إلى العرف، وهذا يختلف في كل زمان بحسبه. فالنفقة تكون بالمعروف بحسب حالة المنفق، بحسب حالة المنفق عليه، بحسب عرف الناس في كل زمان بحسبه. النفقة الآن لا نفقة في المسألة، نفقة في هذا الوقت غير النفقة لما سبق. ولذلك الشارع الحكيم لم يحدد لا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما ردها إلى العرف، فهذا فيه دليل على أن بعض المسائل التي لم يحددها الشارع، المسائل التي لم يحددها الشارع يرجع فيها إلى العرف. وفي ذلك دليل على مسألة الظفر، أن الإنسان إذا كان له حق عند شخص، وهذا الشخص ممتنع من إعطاء الحق الذي عليه، وظفر صاحب الحق بحقه أنه يأخذه، ولا حرج عليه في ذلك لأنه أخذ بحقه. هذا في مسألة الظفر، خذي ما يكفيك وولدك. وفيه ما سيق الحديث من أجله، وهو وجوب نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الأولاد على أبيهم. نعم.
وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد الموت العليا، وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
قوله قدمنا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، الذي دليل على أن المعلم والمدرس والخطيب أنه يلقي على الناس الأحكام الشرعية من على المنبر، لأن هذا أبلغ، والمنبر هو الشيء المرتفع، المنبر هو الشيء المرتفع، فهذا يكون أبلغ في الإعلام. وفي هذا دليل على مشروعية اتخاذ المنبر. يخطب على المنبر، قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا، نعم، اليد العليا، يد المعطي اليد العليا. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اليد العليا خير من اليد السفلى وارجع لمن تعود. وهذا يفسر هذا الحديث يفسر ذاك الحديث، لأن المراد باليد العليا يد المنكر، والمراد باليد السفلى يد الآخر. هذا هو المراد بالحديث على من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير. لهذا قال ابن عباس ان اليد العليا هي اليد الفقير المنطق عليه، ليس لنا الخيال. فهذا فيه فضل الانفاق، وان المنكر يده عليا، هذا فيه فضل الانفاق والحد عليه. وابدا بمن تعود، نبيه ان المنفق يبدا باقرب الناس. فسبق لنا انه منفق على زوجته واولاده، وهذا فيه اضافه انه ايضا منفق على ابيه وامه. وفي تقديم الام دليل على اهليه حقها، وأنها أولى بالإنفاق من الأب، وأن البر بها أقل من البر بالأب. فهذا الحديث فيه تفسير اليد العليا، وفيه إضافة صنف، إضافة صنف من الذين تجب نفقتهم، وهم الوالدان الأب والأم. إذا كان فقيرين وهذا من البر إحسان، الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين، بالوالدين إحسان، وحقهما بعد حق الله، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان، أي وأحسن بالوالدين إحسان، اشكر لي ولوالدي. ففيه التأكيد حق الأبوين على الولد، وأن من حقهما والبر بهما الإنفاق عليهما إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم.
وهذا سلم آخر من الذين تجب نفقتهم هم الزوجة والأولاد والوالدان والمماليك محبوسين عليه على المال، المماليك هم الأرقة، الأرقة الذين تملكهم الإنسان ملك اليمين. فالله أوجب نفقتهم على المال على سيده، يعني ينفق عليه طعامه وكسوته، طعامه وكسوته. وهذا بالمعروف كما سبق، طعامه وكسوته، وألا يكلف من العمل ما لا يطيق. فلا يجوز للسيد والمالك أن يقول هذا مملوكي، هذا مالي تصرف فيه، أكلت بالأعمال الشاقة وأحمله ما لا يطيق، لو مال هذا مالي، هذا مالي. يقول لا ما يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم، ولا يجوز. حتى البهيمة لا يجوز تحملها ما لا تطيق، أو أن تضيق عليها، لا يجوز هذا. فالآدمي من باب أولى، الآدمي من باب أولى، الذي ملكك الله رقبته يجب عليك أن تحسن إليه، وذلك بالقيام بمعونته وأيضا تسهيل العمل عليه، عدم المشقة عليه. فلو أن إنسان تعسر وظلم مملوكه فولي الأمر يتدخل ويزيل الظلم عن هذا المملوك، يزيل الظلم عن هذا المملوك. هذا في عدل الإسلام، الإسلام دين العدل ودين الرحمة، ولا يترك للملاك أن يسيئوا إلى مماليك، بل ينصف المماليك ويعطيهم حقهم ويدفع الظلم
عنه. نعم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء.
نعم. حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم تابعي ومعاوية بن حيدة الصحابي رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي أو حكيم صحابي وأبو صحابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: إنها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت. هذا يؤكد ما سبق في حديث هند، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وأن زوجها لا يخلد النفقة ما لا يطيق. إذا كان فقيرا فينفق عليها نفقة فقير، إن كان غنيا ينفق عليها نفقة غني، وإن كان متوسطا ينفق عليها نفقة متوسط. هذا هو العدل، فلا يكلف الفقير أن ينفق على زوجته نفقة النساء الغنيات المرفهات، بل ينفق عليهن بحسب استطاعته ويسره. هذا هو العدل. نعم. وأيضا لا ينفق على نفسه، يكسو نفسه ويترك زوجته، لأنها محبوسة عنده. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في خطبة حجة الوداع، أوصى بهن: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان، يعني محبوسات. العاني هو المحبوس، عوالي عنده مسافر، جسمتها اليد، يجب عليك ان تنفق عليها، ان تقوم بكفايتها، هذا هو الواجب. نعم. قال:
قال ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال: في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الحديث الطويل الذي جاء في سياق حجه النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى رجع إليها، حديث طويل وهو عماد حديث المناسك. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة، خطب في عرفة خطبة بليغة وضح فيها قواعد الإسلام
وأبطل فيها أمور الجاهلية، ومن ذلك أنه أوصى بالنساء، استوصوا بالنساء فإنهن أعوان عندكم استحللتم خروجهن بكلمة الله فلهن النفقة الرزق والكسوة بالمعروف. فهذا يؤكد ما سبق، وفي المجمع العظيم في عرفة على عموم الحجاج الذين يبلغون هذا الى الآثار، فهذا فيه تأكيد حق الزوجة على زوجها، وأنه لا يدخل عليها في حقها. فأين الذين ينادون الآن بإنصاف المرأة؟ والإسلام أنصفها غاية الإنصاف ولم يتركها حتى في أعظم المواقف أشاد بحقها صلى الله عليه وسلم على رؤوس المجمع العظيم بعرب. لكن هؤلاء يحكون مجتمعات كافرة تظلم فيها النساء، ويظنون أن الإسلام أنه مثل تلك المجتمعات، لأنهم لا يفقهون الإسلام، أو أنهم يفقهونه ولكن يريدون النيل من الإسلام والكذب على الإسلام. الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقها وحررها التحرير الشرعي، ما هو التحرير الباطل، التحرير الشرعي الذي كان موضوعا عليها في الجاهلية حررها من أمور الجاهلية وأعطاها حقها الصحيح اللائق بها عليه الصلاة والسلام. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نستورد من الغرب أو من الشرق أو من دول الكبر أن نستورد منهم حقوق المرأة أو حقوق غيرها، لأن ديننا جديد ببيان الحقوق، بيان الحقوق ديننا جديد بها. فالواجب أننا نحن نصدر هذه الأحكام على العالم، لأننا نستورد من العالم أباطيلهم وترهاتهم، وإذا كانت المرأة مظلومة عندهم فلسنا أن نلومهم في ذلك، نلوم هي تلك المجتمعات. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته.
هذا وعيد شديد لمن يمتنع، لمن يمنع النفقة عن مستحقها هنا الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب والمماليك، أنه أن إثمه عظيم. كفى بالمرء إثما، يعني أن إثمه عظيم في ذلك، لأن هذا من أعظم الظلم أن يضيع من يموت أو في رواية من يموت. الواجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقتهم، وأن لا يماطل بذلك أو يتساهل بذلك، فإن فعل فإنه آثم أشد الإثم، وعليه وعيد شديد، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة ولا يسقط منها شيء إلا بمسامحتها، بخلاف حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة. حقوق المخلوقين فهي مبنية على المشاحة، لا يسقط منها شيء إلا بعد أن يسمحوا هم عنها. حتى لو استغفرت وانشغال من الناس ما ينفو هذا عنك حتى يسامحك بصاحب الحق أو تدفع إليه حقه، ولذلك يسقط عنك اليوم وينفعك الاستغفار والتوبة. نعم.
وعن جابر يرفعه في الحامي المتوفى عنها زوجها قال لا نفقت لها، اخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وفقه.
نعم. المطلقه الدائم سبق لنا انها ليس لها نفقه كما في حديث فاطمه بنت قيس، ان المطلقه الدائم ليس لها نفقه على زوجها في مده العده لانها دائم ليست في عصمته، ليس لها عليه حق. وهذا الحديث فيه اضافه ان المتوفى عنها ايضا ليس لها نفقه لان العصمه انتهت بالموت، حصلت الغرقة بالموت والنفقة تابعة للزوجية، والزوجية انتهت ليس لها نفقة. المتوفى عنها تنفق من ميراثها أو من مالها، إن كان لها مال أو من ميراثها من الميت، وكذلك غيرها. فإذا مات الإنسان انتهت الواجبات عليه حتى ولو كانت المتوفى عنها حاملا، فالحمل أيضا ليس له نفقة على والده الميت، وإنما ينفق على الحمل من ميراثه، ينفق على الحمل من ميراثه. فإن لم يكن له ميراث فيكون نفقته على أقاربه، تكون على أقاربه على الوالد مثل ذلك وعلى الأقارب. هذا ما يفيده هذا الحديث. نعم.
وثبت لهم النفقة في حديث فاطمة بنت قيس.
نعم.
الأول.
هل يدري؟
قال وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. قال وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، اخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه.
وقفه على الصحابة وعلى جابر، وإن كان هو يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ في دار الحديث أن هذا موقف داخل في الرواية الأخرى. نعم.
قال وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم.
نعم. سبق لنا أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها طلاقا بائنا طالبت النفقة، فقال لها وكيل المطلق ليس لك شيء، ليس لك علينا شيء، جاء بشعير بشعير يسير، فقال له نفقة، قال ليس لك علينا شيء. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ليس لك شيء، لأن العلاقة انتهت زوجية انتهت. وهذا بالصحيح. فإذا كان هذا البائن في حالة الحياة، فالبائن في حالة الموت باب أولى، فهو يشهد رواية جابر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يهون، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن.
هذا سبق اليد العليا أنها المراد بها يد المنفق، بين النبي صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى واليد المنفق عليه، أو بعبارة أخرى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. فهذا فيه ذم السؤال، وأن الإنسان ما يسأل بل يطلب الرزق ولو كلفه ذلك المشقة، يطلب الرزق ولا يسأل الناس، لا تكون يده يد السفلى. وابدا بمن تعود، هذا فيه ان النفقة على الترتيب، النفقة على الترتيب، فيبدا بنفسه اولا ثم بزوجته انها محبوسة، ثم باولاده، ثم بوالديه، ثم بمملوكه. وقيل لا، يبدا بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده ثم بمملوكه ثم بوالديه. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه أن المنفق يبدأ بالأهم فالأهم. وفي آخره أن المرأة تقول: أنفق أو طلق، أنفق أو طلق، تطالب بحقها. هذا يدل على ان للمرأة ان تطالب بنفقتها، كما في الاول حديث الهند جاءت تطالب بحقها لها الحق في ذلك. لكن هنا مساله، فهي اذا كان الزوج ما عنده نفقه ما يستطيع فقير، فهل لها حق طلب الرزق؟ هل لها حق طلب الرزق؟ نعم، ظاهر الحديث كذا أن لها حق طلب الرزق دفعا للضرر عنها، دفعا للضرر عنها. والمسألة فيها أقوال، فيها أقوال ذكرها الشارع، ولكن المشهور منها قولان: الأول أن لها المطالبة إذا أعسرت النفقة فلها المطالبة بالرزق دفعا للضرر عنها. القول الثاني: ليس لها المطالبة إلا إذا كانت كما قال ابن القيم، إلا إذا كانت تجعل منه فقير عقد عليها على أنه غني، أو أنه أصابته جارحة وغني بالفعل وأصابته جارحة وأصبح فقيرا، فهذه لا حق المطالبة، لها حق المطالبة لأنها تجهل أنه فقير. أما إذا دخلت عليه بالعمل وهي تعلم أنه فقير، تعلم أنه فقير ولا عنده شيء مروي، ليس لها أن تطالب من فصل. وهذا التفصيل جيد جدا، أنها إن كانت تجهل حال العمل، تجهل حالة الزوج، تظن الغني، فتبين أن ما عنده شيء، أنها لا حق المطالبة لأنه غرها. أما إذا كانت تعرف حالته وأن فقير وهي أقدمت على الزواج به، فإنها تصبر وليس لها حق المطالبة. معلوم أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ما ذكر للراحة قال بالفسق لأن زوجها فقير. نعم.
وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله. قال
سعيد بن المسيب أحسن من المسيب، لأنه ما يرضى، ما يرضى أن يقال المسيب، المسيب. قال: سيب الله من سيب أبي. نعم.
وعن سعيد بن المسيب الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي.
نعم هذا يؤكد الحديث الذي قبله في أن للمرأة إذا أعسر زوجها للنفقة أن تطلب الفسق إزالة للضرر عنها، أي يؤيد القول الأول أن لها حق المطالبة، فإن أعسر فلا أن تطلب الفسق يعني إزالة الضرر عنها. سعيد بن المسيب هذا من أعلام التابعين رحمه الله، من أعلام التابعين، وقد نسب هذا إلى
الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بخس حقوق المرأة كما يقول الظالمون والزنادقة والملاحدة والمنافقون حاشا وكلا. الإسلام أنصف المرأة وأنصف غيرها وأعطى كل ذي حق حقه. قال وإذا أرسلوا النفقة ما يكفي أنهم يرسلون النفقة للمستقبل فقط، وإنما يرسلون النفقة للماضي والمستقبل، لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن، تحاسبه على الماضي. ما يقول أرسلت من الآن واللي راح راح، يقول لا ما راح، إذا طالبت لها حق في ذلك. فهل بعد هذا الإنصاف للمرأة الإنصاف؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
نعم هذا
كما
سبق فيه ترتيب أصحاب النفقة الذين تجب نفقتهم على الإنسان، أنه يبدأ بنفسه أولا، إن فضل شيء إنه ينفقه على زوجته لأنها محبوسة بسببه، فإن فضل شيء عن الزوجة ينفقه على أولاده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تجب نفقة الولد على والده إلى أن يكبر، فإن كبر وكسر صار عنده مال سقطت نفقته عن والده. أما لو كبر وبلغ ولكن ما عنده شيء فقير، فتستمر النفقة على والده له إلى أن يستغني، إلى أن يستغني. ثم النفقة تكون النفقة بعد الزوج أو بعد الأولاد على المماليك الأرقة لأنهم محبوسون عنده، ثم تكون للوالدين لأن حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. فإن زاد شيء عن النفقة الواجبة فهو أبصر به، يضع حيث يشاء من وجوه الخير. نعم.
وعن باس بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
هذا الأخذ بن حكيم ابن معاوية بن حيدر الذي مر له بهز بن حكيم، يقال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثل ما يقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا بهز يروي عن أبيه حكيم يروي عن جده معاوية بن حيدر أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، أي من أولى الناس ببره والإحسان، البر هو الإحسان، فقال أمه، ثم سأله فقال أمه، ثم سأله فقال أمه ثلاث مرات، ثم سأل فقال أباك. فهذا دليل على أن الأم أحق بالبر من الأب لأنها عانت ما لا يعانيه الأب من الحمل والولادة والرضاعة ومكابدة المشاق، والله قدمها في القرآن وصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله 30 شهرا، كل هذا تعانيه الأم، فبرها أولى وآكد من بر الأب، والأب له حق لكن الأم آكد. المرة الرابعة قالت أبا، هذا في بيان حق الوالدين على الولد. ثم أدنت أدنت يعني كما سبق لمن تعول. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وعذابكم ونفعت علمكم. تترك المجال لأسئلة على الإخوان معنا بزيارة الشيخ أحمد الحسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع في الإسلام والمسلمين، وعلى لعلي يستأذن معالي في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أخذ المرأة المال من مال والدها؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ المرأة المال من مال والدها بدون علمه ووالدها لا ينفق عليها أبدا؟
والدها لا ينفق عليها فإنها تأخذ قدر حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة: تأخذ ما يكفيها بالمعروف. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب النفقة على الزوجة إن كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا؟
نعم يجب عليها بالنفقة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول:
يجب عليها بالتوسط بين نفقة الغني ونفقة الفقير، متوسط، ما يلزم نفقة الغنية ولا يلزمها نفقة أو نفقة الفقير، بل متوسط في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر قصر وجمع صلاة العصر من يوم الجمعة إن حضر صلاة الجمعة؟
يا أخوان، هذا نبدع عليه أكثر من مرة. صدر فيه فتاوى من لجنة التعليم ومن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه لا يجب جمع صلاة العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، وإنما تسمع العصر مع الظهر، وأما الجمعة فليست ظهرا، وإنما هي صلاة فريضة مستقلة، هي فريضة الوقت، فلا يجمع معها العصر. ولم نجد من العلماء من قال بأنه يجوز الجمع، بعد ذلك ما وجدنا إلا شيء يسير لا دليل عليه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، اصطلح بعض أهل العلم بقولهم أن هذا الحديث موقوف لفظا لكن له حكم المرفوع، أرجو توضيح هذه القاعدة.
يجعل الشواهد وموقوف لفظا من حيث اللفظ موقوف على الصحابي، لكن له حكم الرفع لأن له شواهد من الأحاديث المرفوعة وأجده في المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء اللعب التي فيها صور للأطفال وكذلك الملابس مثل لعب العرائس؟
لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور، لا يجوز الإنسان يلبس ثوب فيه صور، لأن هذا من رفع الصور واستصحاب الصور، وهذا أمر محرم نص عليه العلماء في باب اللباس. أن يلبس الإنسان حنينة فيها صورة أو ثوب فيه صورة، أو يستر الجدار بستارة فيها صور، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وكذلك دعاء الأطفال اللي هي تماثيل، لا يجوز شراء التماثيل وإعطاها للأولاد يتربون عليها، أن هذا ترويج للتماثيل وترويج للصور. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان شخص متزوج من اثنتين وإحدى زوجاته عندها منه 4 أبناء دون الأخرى ليس له منها، يقول إذا كان الشخص متزوجا من اثنتين وإحدى زوجاته عنده منها 4 أبناء والأخرى ليس له منها إلا ولد، فكيف يكون العدل بينهم في النفقة؟
الزوجان من النفقة سواء، لكن الأولاد يختلفون، أن عندها ولد واحد نفقته أقل من نفقة الأولاد الأربعة، فنفقة الزوجتين شيء ونفقة الأولاد شيء آخر. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا تابع للسؤال السابق، يقول: هل تجب النفقة على الجدة إذا كانت فقيرة؟
نعم على الجدة وعلى الجد وعلى جد الجد جدة الجدة كلهم يدخلون في الوالدين.
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة الواردة، يقول هل الخوف الزائد من البشر أو الأحداث الكونية شرك بالله تعالى؟ هل الخوف الزائد من البشر أو الأحداث الكونية أقصد شرك الخوف؟
الخوف على قسمين، خوف طبيعي لأن تخاف من السبع أو من الحوادث أو من القتل أو من قطاع الطرق، هذا طبيعي ما تؤاخذ عليه وتتخذ الحيقة منه. والنبي الله جل وعلا شرع صلاة الخوف على صفة معروفة، وقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، مطلوب منه ياخذ الحيطة منه. النوع الثاني خوف السر وهو خوف العباد، وهو الخوف الذي معه ذل وخضوع للمخوف منه، فهذا هو الذي لا يجوز، وهو نوع من الشرك الأكبر، لأن هذا من أنواع العبادة. خوف السر من أنواع العبادة، فمن خاف من قدر أو من ولي أو من جدي أن يضره هذا خوف الشرك، هذا خوف الشرك والعبادة الثانية، لأن الميت ميت ما يضر، وكذلك الغائب والجن ما يضرون، هذا توهم. فإذا خافهم وبذل لهم شيء من العبادة، ذبح لهم أو نذر لهم أو استغاث بهم، فهذا من الشرك الأكبر مخرج من الملة. وهناك نوع ذلك وهو خوف الجبن، ما له حقيقة، ولكن الإنسان جبل يخاف من شيء ما له حقيقة، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، من باب الجبن. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول ما حكم من له زوجتين وله من الزوجة الأولى أبناء كبار، وحصل هذا الزوج على راتب تقاعدي وزوج به أبناءه الكبار وحرم أولاده الصغار من الزوجة الثانية رغم فقرهم؟ زوج الأولاد تابع للنفقة، من احتاج للزواج زوجه، ومن لم يحتج بالزواج ليس له شيء، فمثل النفقة تماما. نعم. ولا يلزم إذا زوج واحد أن يبطل مال الثاني، إن احتاج الثاني للزواج وهو يستطيع زوجه، هذا على حسب الحاجة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم. هذا الشيخ، هذا السائل يقول هل ترك الإنفاق على الأبوين يعتبر معصية؟
نعم، هذا من الحقوق، ترك الإنفاق على الوالدين الفقيرين، أما إذا كان خمسين فلا، لكن إذا كان فقيرين ترك الإنفاق عليهما فهذا من الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الخادم له حق المملوك من الإنفاق والكسوة؟
هذا أجير، الخادم أجير، هذا بحسب الشرط، إن كان الأجير شرط النفقة فيجب على المستأجر النفقة، إذا لم يشرط النفقة لا. نعم.
أثابكم الله. يقول إذا عقد الرجل القران على زوجة وهي تسكن عند أهلها لفترة من الزمن قبل الدخول بها، هل تجب عليه النفقة للمرأة ما لم يدخل بها؟
فصل الفقهاء بهذا، قالوا تجب النفقة إذا تسلمها يبدأ وجوب النفقة عليه من تسلم الزوجة أو بذلها لنفسها، هي بذلت نفسها لكن هو اللي تأخر وما قل فلا تسقط نفقتها، فإذا تسلمها أو هي بذلت نفسها وليس عنده مانع من تسلمها تجب عليه النفقة. نعم.
أحسن الله إليه. هذا السائل يقول لي أحد الزملاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره جسدا وروحا، والدليل أن روح النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه كلما سلم عليه أحد من أمته، والصلاة والسلام عليه دائما غير منقطعة.
هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء الله اكبر انه محيا. قال تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. النبي لم يرد في حقه صلى الله عليه وسلم انه حي، ما ورد ذلك، لكن اذا كان هذا بالشهداء فالانبياء من باب اولى. اذا كان الله ذكر ان الشهداء احيا في قبورهم فالانبياء من باب اولى، احيا في قبورهم. لكن هذه الحياه برزخيه يا اخوان، حياه برزخيه من امور الاخره، من مثل حياتهم في الدنيا. ولذلك تتجول النساء الشهداء وتقسم مواليدهم، مع ان الله اكبر انهم احياء، تتجول نساءهم وتقسم مواليدهم، فهم في الدنيا يعتبرون اموات، تجرى عليهم احكام الاموات، اما عند الله في الدار الاخره فهم احياء. كذلك الرسل عليهم الصلاه والسلام في الدار الاخره احياء حياه تنتظر. أما في الدنيا فهم ماتوا عليهم الصلاة والسلام، ماتوا كما يموت غيرهم، ودفنوا كما يدفن غيرهم. فمن ناحية الدنيا هم أموات، من ناحية الآخرة هم أحياء. فرق بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم،
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيسرني أن أنبه إلى أنه سوف ينقل من جامع والدة خادم الحرمين الشريفين بالطائف درس فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان شرح كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام إلى جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله هنا